الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا، هذا ما فصلناه الأسبوع الماضي، ومبشرا ونذيرا. التبشير هو الإخبار بما يظهر أثره على البشرة، التبشير هو الإخبار بالشيء الذي يظهر أثره على البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد لأنها تتغير بأول خبر يرد عليها. ثم الغالب أنه يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به. يعني في الخير إما يأتي مقيدا وإما يأتي بدون خير، مقيد يعني التبشير بالخير، أو التبشير عند الإطلاق استعمل أيضا مطلقة بالخير، لكن التبشير بالغم وبالشر لا يأتي إلا مقيدا بالشر المنصوصا عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فهنا بين أن التبشير هنا بإيه؟ بشر، فبشرهم بعذاب أليم. يقال بشرته وبشرته بشارة، وبشر يبشر إلى فرح، ووجه البشير إذا كان حسنا بين البشارة بفتح الباء، والبشرى ما يعطاه المبشر، وتباشير الشيء أوله. قال تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والبشارة كما قلنا الخبر بما يسر، وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء، كما ذكرنا قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفولي، وقالوا الود موعده الحشر. وقال الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له: فكلتك من بشيري. فإذا البشارة أو البشارة تطلق على الإخبار بما يسوء، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. أيضا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا، والإنذار هو الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز. الإنذار لا يكاد يستعمل إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز والاحتياط عن هذا الشيء الذي يأتيك الإنذار به. فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عطى عمرو، وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد هذه الإنذار. فلم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه هذه الحجة في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه، قوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فيعني المقصود ان من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني الانذار. ف يعني طبعا هنا في هذه الايه لتنذر به هذا الكلام هنا يتعدى الى مفعولين اثنين، وان كان المفعولان لم يذكر، لتنذر به الكافرين عذابا اليما مثلا، وذكرى للمؤمنين. فهذا الانذار بينه في قوله عز وجل وتنذر به قوما لدا، وقال ايضا لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. اما المفعول الثاني فبينه في قوله او في مثل قوله تعالى لينذر باسا شديدا من لدن، وقوله فانذرتكم نارا تلظى، وقوله انا انذرناكم عذابا قريبا. جمع الله تعالى في هذه الايه الكريمه بين الانذار والذكرى، قال لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فيفهم من ذلك ان الانذار هنا للكفار، لتنذر به يعني كفار، وذكرى للمؤمنين. فالانذار للكفار والذكرى للمؤمنين، ويدل لذلك قوله تعالى فانما يسرناه بلسانك لتذكر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهنا في ايه الفتح قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال في هذه الآية فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا أيضا يشير لقوله تنذر به وذكرى للمؤمنين، فالمؤمن لهم الذكرى. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن جاءت آيات فيها قصر الإنذار على فيها يعني أن الإنذار يكون للكفار ويكون أيضا للمؤمنين، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه. يعني كانت الآيات السابقة استعملت لفظ الذكرى أو التذكير في حق المؤمنين والإنذار للكافرين، لكن لا ينافي ذلك أن الإنذار للكفار، لا ينافي أن كون الإنذار للكفار وذكر المؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم. في آيات أخرى يقصر الإنذار فقط على المؤمنين، كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وختم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. أن الكافر إذا أنذر ولم ينتفع بالإنذار فكأنه لم ينذر، هو بلغته الحجة وقامت عليه الحجة، لكن لما لم ينتفع بها عمليا وإيمانيا فكأنه فصار مستويا مع من لم ينذر أصلا. ولما كان المؤمن هو الذي ينتفع بالإنذار كفر الإنذار عليه كأنه لم يصل هذا الإنذار غيره. لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين قال تبارك وتعالى إنما تنذر، إنما كما حق، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا خلاصة الكلام أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين مؤمنهم وكافرهم. وقال تبارك فهذا الإنذار العام هو الذي كفر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، لأن المؤمنين هم المنتفعون بهذا الإنذار دون غيرهم. استعمال آخر أو إطلاق آخر للإنذار هو إنذار خاص بالكافرين، لأنهم هم الوافعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال في آية الأعراف لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في لغة العرب الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض القراء قرأ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقرأ غيرهم بالتاء على الخطاب ليؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، لأن المعنى أرسلناه إليكم لتؤمنوا بالله وبرسوله. وقال الألوسي رحمه الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته كقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كذلك هذه الآية الخطاب بدأ بالنبي في قوله يا أيها النبي إن في قوله تعالى إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فالخطاب للنبي عليه السلام. ثم دخل فيه المؤمنون بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره تماما كقوله عز وجل يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، غلب فيه المخاطب على الغيب لتؤمنوا بالله ورسوله. ونظيره قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال إن هذا كان لكم جزاء، وقال عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أي نعم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والمعنى له وللمؤمنين، له وللمؤمنين. قال القرطبي وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله يا أيها النبي، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. فاللفظ والمعنى هنا يقصد به النبي وحده، فلذلك ينص على رسول الله السلام. أما إذا أراد الخطاب بالمؤمنين قال يا أيها النبي مثلا إذا طلقتم النساء إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة على هذا الأساس، يا أيها النبي قوله تعالى إنا أرسلناك يعني يا أيها النبي أو يا أيها الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أي أنت أيها النبي مكلف بهذا الإيمان، وكذلك المؤمنون مكلفون به. فإذا هو مخاطب بالإيمان بالرسالة كالأمة وهو كذلك. وقيل الخطاب في أرسلناك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي لتؤمنوا لأمته، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروا، والتعذير هو النصرة مع التعظيم، التعذير النصرة مع التعظيم. قال تبارك وتعالى وعذرتموهم، وعذرتموهم والتعذير ضرب دون الحد، وذلك يرجع إلى الأول فإن ذلك تأذيب، والتأذيب نصرة ما، لكن الأول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره. التأذيب اللي هو النصرة مع التعظيم وهو المطلوب في حق النبي وفي حق الأنبياء، فهي نصرة بقمع ما يضره عنه، تنصر بأن تدفع عنه من يضره. أما التعذير الذي هو دون الحد فهو نصرة بقمعه هو عما يضره من المعاصي التي يرتكبها فيعذر من أجلها. فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، ويتعرفون الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قيل له انصره مظلوما فكيف انصره ظالما، قال بأن يعني تكفه وتأخذ على يده حتى تمنعه من هذا الظلم، فهذه نصرة للمؤمنين. واضح. قال ابن كثير تعذرون، قال ابن عباس غير واحد تعظمون، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه تعظمون. وقال القرطبي تعذرون أي تعظمون وتفخمون. أي نعم. والتعذير التعظيم والتوقير. وقال قتادة تنصرون وتمنعوا منه، ومنه التعذير في الحد لأنه مانع. قال القطامي ألا بترت، ألا بترت مي بغير سفاهة تعاتب والمولود ينفعه العذر، ألا بترت مي بغير سفاهة تعاتب والمولود ينفعه العذر. وقال ابن عباس وعكرمة تعذرون تقاتلون معه بالسيف، وقال بعض أهل اللغة تطيعوه، وقال الألوسي وتعذروه أي تنصروه، كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة. والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض العلماء طبعا في قوله تؤمنوا بالله ورسوله، هذه يعني معروف أنها في حق الجميع كما ذكرنا. وتعذروه إما المقصود تعذر الله سبحانه وتعالى، وإما تعذروا النصورة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تنصروه مع تعظيمه، وهذا هو الأقرب. وتوقروه، هذا أيضا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا تصبحوا بكرة وأبينا فلا جدال، لأنها في حق الله سبحانه وتعالى. قوله وتوقروه، فأنظر كل هذا في حق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقروه، والوقار هو السكون والحلم. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم ترجون هنا الرجاء، هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف، كما في هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. وعن مجاهد والضحاك قال ما لكم لا تبالون لله عظمة. وقيل الوقار الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، أي أثبتنا، ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه. وقال ابن كثير ويوقرون من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وقال القرطبي وتوقروا أي تسودون، وقيل تعظموا، والتوقير التعظيم والترزين أيضا. القرطبي يقول والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعذرون وتوقرون، الهاء هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وقف تام، ثم تبتدئ وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله بكرة وأصيلة، أي عشية. قول آخر إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى، فيكون معنى وتعذروه وتوقروه أي تثبتوا له صحة الربوبية، وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك. واختار هذا القول القشيري. أي نعم. ومن قوله وتعذروه وتوقروه، من ذلك قول بعض في تفسيره، يعني بعض المفسرين قالوا اي تعذروه وتوقروه يعني تدعوه في الرساله والنبوه لا بالاسم والكنية. وزعم بعضهم انه يتعين كون الضمير في تعذروه للرسول صلى الله عليه واله وسلم، لتوهم أن التعذير لا يكون له سبحانه وتعالى، كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى وتسبحوه لله عز وجل. أي نعم. تعالى الأحوال كما ترون هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر، لا ما في هذه المسألين بالذات، وتعذروه وتوقروه، فمن قائل إنها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن قائل إنها لله عز وجل. أي نعم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. السفح هو المر السريع في الماء، السفح المر السريع في الماء، يقال سبح سبحا وسباحة، وأطلق على مر النجوم في الفلك، نحو قوله تعالى وكل في فلك يسبحون. وأطلق أيضا لجري الفرس، جري الفرس يطلق عليه السباحة، كما في قوله سبحانه وتعالى فالسابحات سبحا. ويطلق على سرعة الذهاب في العمل سباحة، كما في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في التربية، فقيل أبعده الله، ودعنا التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، الصلاة فينا. فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل يعني التسبيح بمعنى التنفل، التنفل. فقد روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وطولوها سبحة. وهذا حديث صحيح. فصلوا معه يعني يصلوا الصلاة أولا لوقتها، ثم إذا خرج هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة سبحة يعني إلووا بها النافلة. فالتسبيح يطلق على صلاة النافلة، أو صلاة النافلة يطلق عليها التسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث أظن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لو كنت مسبحا مسبحا لأتممت صلاتي. يأتي هنا حديث، الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحنا وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى في المكان الذي صلى فيه، فرأى ناس القيامة هم مسافرون، فرأى ناس القيامة صلوا معه ثم رأهم قيامة فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون يعني ايه؟ يتنفلون. قال: لو كنت مسبحا صلاتي، لو اولى اني كنت يعني ازيد فازدت الفريضة افضل لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا في السفر الأقرب الله تعالى أعلم أنه يصلي الإنسان الفريضة فقط، الفريضة فقط. أما التنفل الأقرب الله تعالى والأرجح أنه يصلي ركعتي الفجر والوتر، ويمكن أن يصلي صلاة الضحى إلى 8 ركعات. واضح. ومن من الأجوبة الحسنة العلامة الوثيمين حفظه الله تعالى، لما أتاه يعني كنت في هذا المسجد فأتاه رجل كأنه بدوي أو من الأعراب، فأتى سائرا هائجا فيطيح ويهاجم الإخوة، يعني أخذ التوقف معه الشيخ وقال له: ما لك وفي مين مزعلك كذا؟ فقال له: بيقولوا لي مثلت في الإيه السفر، لأنه كل كان هذا في منى، قالوا: لا تتنفل، وكيف لا أصلي؟ ينهولني عن الصلاة وعن التنفل. فقال له: من قال ذلك؟ من قال لك لا تتنفل؟ ده أنت لك أنك تصلي الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، الوتر من ركعة إلى 11 كلها تكون وترا. وقال له: لك أن تصلي الضحى من ركعتين إلى 8 وتصلي ركعتين الفجر. فإذا الإجابة الحقيقة الشيخ ما خلف المذهب الراجح، وهو أنه لا يتنفل في السفر إلا ما ذكرنا، لكنه أقنعه بالعدد الكبير الذي هو أقصى ما يمكن أن يتنفل به يعني في هذه المحاسن الأجوبة. نعم. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يسبح يعني يتنفل، يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوسم عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيمكن إنسان في السفر أن يتنفل وراكب الراحلة، سواء كانت جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارا، يمكن أن يتنفل. الأمر في النافلة أتم أيضا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن قلنا السبح في اللغة هو المر السريع في الماء، يعني مثل السباحة، ويطلق على مر النجوم في السماء كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون، ويطلق على جري الفرس السابحات سبحا، ويطلق على سرعة الجهاد في العمل إن لك في النهار سابحا طويلة، ويطلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، ويكون في هذه الحالة كأنه إيه المر السريع أيضا في عبادة الله تعالى. المر السريع يفهم منه الإيه يعني المسارعة إلى الطاعات والمنافسة فيها والاجتهاد فيها، وليس المقصود المر السريع إن هي يعني يجي في الصلاة وإيه يعني يصلي صلاة ليس فيها خشوع، لا، المقصود الإسراع إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقلنا إنه يطلق على العبادات قولا أو فعلا أو نية، فلولا أنه كان من المسبحين يعني المصلين. نعم، وذكرنا أنه يطلق على النوافل أيضا. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولا شك أن هذا والله تعالى أعلم يعني تسبيح على الحقيقة من غير أن نفقها، خلافا لمن زعم أن التسبيح يراد به أن من رأاه قال سبحان الله، لا، هو تسبيح حقيقي على الحقيقة، لكننا لا نفقه هذا التسبيح بدليل قوله تبارك وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى أيضا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فلو كان معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان من خلقك مثلا لما قبل بالعشي والإشراق، لكن لما كان بالعشي والإشراق يعني كانت الجبال تحافظ مع داود على إيه أذكار الصباح والمساء للعشي والإشراق، كانت تنطق نعم وتصبح بذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل لداود عليه السلام. فربط بالعشي والإشراق يبطل قول من زعم أنه تسبيح يعني أنه يؤول أن من رآها قال سبحان الله، لا، هي كانت تقول سبحان الله وما زالت تقول سبحان الله، وما من شيء خلق الله إلا يسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، وسبحان مصدر مثل غفران، فسبحان الله حين تبصون، وقالوا قالت الملكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، في قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال القرطبي في قوله تعالى وتسبحوه وجهان، أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح، معنى قوله سبحان الله يعني أنزه الله عن كل قبيح وأنفي عنه كل نقص، وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحليل، لأنه إذا كان التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فإن التحليل أو الحمد هو إثبات كل كمال الله، فهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله. فلذلك دائما أو كثيرا ما يقترن التسبيح بسبحان الله وبحمده. الوجه الثاني في قوله وتسبحوه هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح بكرة وأصيلة، أي غدوة أو غدوة وعشية. قال الشاعر لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أفيائه للأطائل جمع أصيل. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب، كل هؤلاء يجوز لهم أن يسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا بهذه الأذكار لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وهكذا. وقيل وتسبحوه يعني ادعوه، وسبحوه بكرة وأصيلا يعني ادعوه. قال جرير فلا تنس تسبيحة الضحى إلا يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبح يعني حين دعاه. وقيل المراد صلوا لله بكرة وأصيلا والصلاة تسمى تسبيحا وتسبحوه نعم والأصال العشايا كما ذكرنا. قال تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، والآصال هي العشيات العشيات. وتسبحه بكرة وأصيلا كما قلنا غدوة وعشية، والمراد ظاهرهما، يعني الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلتين، إنهما أسرف أوقات الذكر في النهار كله، وقت الغدو والعشي. قول آخر المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا جميع النهار، لأنه يفنى عن جميع الشيء بطرفين، يفنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول جبت المدينة مثلا شرقا وغربا، لا تقول انك فقط اتيت من الطرف الشرق والطرف الغرب، لكن اردت ان تقول ايه كلها كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتسبحوه بكرة وأصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالامر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بين كيفيته ايات اخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عباده ربطت بوقت، كل عباده ربطت بوقت، الصلاه مثلا ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا منقودا، حتى النافله نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامه، الحج له وقت، الصيام له وقت، حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نصومها، واضح؟ وهكذا يعني كل عباده لها وقت محدود للزكاة في الحول أو عند الحصاد أو كذا. أما الذكر فهو العبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان. واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه تساوي واذكروا الله في كل حال في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع، ولذلك قال الرسول في الدعاء اللهم احفظ لي بالاسلام قائما، واحفظ لي بالاسلام قاعدا، واحفظ لي بالاسلام راقدا، ولا تسلب لي عدوا حاسدا. فهذه الاحوال الثلاث في الانسان يعلق يعني في حاله بين بين، اما جالس اما راقد اما قائم. فاذا هذا يعم جميع احوال الانسان، امر فيها بالاكثار من الذكر بقدر المستطاع، واذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرق جميع الأوقات أو أكثرها، لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا. فإن صرف العبد سطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا، والسطر الآخر إلى العبادات، فإن الطبع يرجح جانب الميل إلى الدنيا، لأن هذا يوافق الطبع والهوى، لأن الوقت يكون متساويا للدنيا، الدنيا نصف الوقت وللدين أو ذكر الله نصف الآخر، فيأتي الهوى ويرجح خدمة الدنيا. فإذا كان الوقت متساويا فأن يتقاومان والطبع يرجح أحدهما، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. واضح؟ هذه كلها ترجح جانب الميل، وإحنا قلنا أن الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر، فالنصف الدنيا هو اللي هيغني، لو قسمنا بالنصف النصف الدنيا هو اللي هيغني. لماذا؟ لأن الطبع يميل للدنيا، والظاهر الإنسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل أمور الدنيا، والقلب إذا طلب أمور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. أما رد النفس إلى العبادات وإلى الذكر فلا يكون إلا بتكلف وبمجاهدة، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات، يعني حتى الصلاة نفسها اللي هي من النص بتاع الدين، إذا افترضنا من النص والنص حتى الصلاة نفسها كم يلغى الإنسان داخل الصلاة بالدنيا وفي أوجات الدنيا في داخل الصلاة، حتى أن بعض الناس يعني هذا من تلبيس إبليل تتراكم عليه كل مشاكل الدنيا إذا دخل في الصلاة بالبداية تكبيره في الاحرام ولا تنتهي الا مع التسليم. فهذا مما يدل على ان هذه وظيفه الشيطان متخصص، وهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شيطان متخصص في انه اذا دخلت في الصلاه يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنصرف عن التفكر والتدبر في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاه. فهذا طبعا واضح جدا ان هذا من الشيطان، اولا من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، ثانيا لان طب لماذا تنتهي بالتسليم؟ مجرد ما بيسلم المشاكل كلها بتنتهي تنقطع. فلماذا دخل الصلاة بالذات؟ لأنه من كيد الشيطان الإنسان. فحتى العبادات لا تخلو. أنا أذكر يعني بالمناسبة يعني أحد الإخوة الأبناء من الأساتذة الكبار في الأمراض النفسية فكان يعمل في المدينة، فكان يتكلم على إن من ضمن يعني أساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسة إن بنخليه مثلا كل ركعة يربطها بشيء معين، مثلا جلسة الصلاة فنقول له الركعة الأولى تربطها بحاجة، الركعة الثانية فتشيل تربطها بشيء بحيث تذكره فلا تسلو في الصلاة. فالمهم حكى مثال حتى لا أخرج عن الموضوع، حكى مثالا بيقول كنت في المسجد في أحد المساجد في المدينة النبوية الطيبة، فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات ثم اختلق اول او يمكن كانت العشاء اربع ركعات يعني الصلاه يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالضبط يعني بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه سريه. فالمهم صلى مثلا الظهر لنكن اربع ركعات واضح، ف اختلفوا عن الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه بعد ما انصرف الصلاه اختلف. فواحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه، قالوا له ليه؟ قال لأن أنا عندي أربع محلات وبكمل على حساب بتاع كل محل في ركعة، فأنا تعديت على أربع محلات في الصلاة واضح؟ يعني يعني مخصص كل ركعة عشان يراجع الحسابات النظام بتاعي. فالشاهد يعني إن الإنسان لما بيطلب الدنيا قلبه يصفو لها تماما، ولما بيطلب الآخرة بتعتاد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للآخرة واضح. هذا إذا سلمت من الأساس كالرياء والبدعة وغير ذلك من يعني التوالي. فإذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر سيتغلب جانب الدنيا، لأن الهوى والطبع وصح الأنفس بيرجح دائما يجذب الإنسان إلى الدنيا، فهيكف حتمين ناحية الدنيا واضح. أما العبادات فالإنسان لا يستقيم عليها إلا بتكلف وبمجاهدة واضح، وحتى الإخلاص خاص القلب لا يسلم إلا في بعض الأوقات دون البعض. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتسكل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته. طبعا يعني لا نقول إنه يضيع يعني يعني واجباته الدنيوية، لكن نقول الركز هذا ممكن أن تستصحب في كل الأحوال. كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، يعني حتى هو يشتغل شغلا ميكانيكيا بآلة أو بيده فما أسهل أنه يشتغل بلسانه بذكر الله، حتى إن عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حالة الخلاء فإنه يشتغل بالذكر بقلبه. كان جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا دخل الخلاء أتى بالكتاب وأتى لواحد من أبنائه بالكتاب يقول يقف عند الباب ويقرأ بصوت عال حتى يغتنم حتى الوقت الذي يقضيه في الخلاء في إيه؟ في الاستفادة. فهو يمتنع من القراءة لكن حفيده وابنه يقف عند الباب ويقرأ عليه بصوت عال. فيعني إذا لابد أن يستاهل أن يكون يترجح وقت الذكر على أوقات الدنيا، حتى إن كان بيسأل في الدنيا فهو يستطيع أن يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول سواء كان الشرف الأذكار المطلقة أو الأذكار يعني الموظفة، حتى تترجح جانب الدين على جانبين الدنيا، لأن الدنيا هو سعي في الرزق والرزق مضمون لكن الآخرة غير مضمونة، الجنة غير مضمونة. أما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ يعني قال فيه إيه؟ في الدنيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالرزق مضمون تماما. وقال عليه السلام اتقوا الله وأجملوا في الصلاة، اتقوا الله وأجملوا في الصلاة. وقال إن روح القدس نفس في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن أبدا أن ينقص رزقك شيئا. الرزق مضمون، فنحن نستغل بالمضمون عن غير المضمون. فالله قال في الاخره ايه؟ قال وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، وغير ذلك من الايات في نفس المعنى. فنحن نستغل بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون. فمن اراد ان تترجح كفه حسناته وتدخل موازين خيراته فليستوعب في طاعه الله اكثر اوقاته. فان لم تكن من اهل البصيره فانظر الى خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه واله وسلم واقتبسه بنور الايمان، فقد قال تعالى لاقرب عباده اليه وارفعهم درجه لديه ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. وقال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عباده ولماذا وصفهم. قال عز وجل أمن هو خالص آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام، لأن الذكر اللي هو بيكون المقصود من الذكر إيه؟ تغيير ترقيق القلب، لا يزال فوق ربا بذكر الله عز وجل. فهذا التأثير لا يتأتى بأن يأتي الإنسان بالذكر وقت ثم ينقطع، لا يحدث تأثير المطلوب في القلب إلا بالمداومة حتى ولو كان قليلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أدومه والقلب. فلو إن ذكر قليل لكن مع الدوام هذا يؤثر، لكن ذكر قليل تنقطع عنه لا يؤثر. تماما كما لو أنك أتيت ببرميل من الماء مثلا، برميل من الماء ثم صرفته على بلاطة مثلا ما يؤثر فيه، لكن نفس الكمية لو ان في ثقب في البرميل ويسقط على البلاطة قطرة قطرة ما يكاد يفرغ البرميل حتى يكون احدث فيه خصيرة، وهذا في الحجر الاصم، ومع ذلك يؤثر فيه. وهذا نلمسه جميعا ان القطرة تنزل على البلاط او على السقف قطرة قطرة حتى تحدث فيه ما تحدث. فالشاهد كذلك القلب لا يحصل التأثير فيه الا بالمداومة على الذكر. فعمل قليل تداوم عليه أفضل من عمل كثير لا تداوم عليه، أن هذا هو الذي يعالج أمراض القلوب. وقد ثبت للتصديق فضائل جمة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يدل على أنه يستحق أن تقول إيه سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده في رواية أخرى 100 مرة في أذكار الصباح وأذكار المساء. ويستحب أكثر أنك تزيد على 100 مرة، فالزيادة هنا مرغب فيها بدليل قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، فإذا يستحب الزيادة وعدم الاقتصار على 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة، ولا شك هذا يعني فضل عظيم جدا. لكننا ننهي ما كنا في الدنيا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف ننحصر عنها بالموت. فمثلا لو أن رجلا مسلم بقبر في الدنيا أو شقة أو شقيقة أو حتى غرفة، كم تكون سعادته وحرصه على ذلك؟ لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقط أن تقول إيه قل هو الله أحد 10 مرات، فكان نغفل عن هذا. يعني لا شك أن السكوت فقط هو نوع من الخسران، لأنه ما فيش تنمية لرأس المال الذي هو الوقت، واضح. وإنما يعني الفوز كما هو معلوم، يعني للتاجر الخسارة درجات. لو إنه يعني ابتدأ في المال حتى ربح مثلا 30%، هذا مكسب. لكن بالنسبة لو إنه كان في يكسب 50% يعتبر خسر 20%، لو إنه خسر كان في يكسب 100%، لكن بسبب تقصيري وصل الربح مثلا 20%، فهذه خسارة مع الربح. فإذا أعمال نفسها أعمال خير تتفاضل، فالإنسان المفروض لا يشتغل بإيه؟ بالمفضول عن الفاضل، ينظر دائما للإيه؟ الأعلى ثوابا، واضح؟ كذلك مع هناك أشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي ينكر فيها قليل جدا.